فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية،
وذلك في أيام الثلاثاء عند الساعة 6:10 عصرا،
فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد أيضا أيام الأربعاء في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران. فضاءات أدبية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الأفراح والمسرات، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات مع الشعر العابق بمحبة أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، ولد الشاعر في كربلاء من أسرة عربية أدبية كربلائية عريقة، ولهذه الأسرة مآثر عدة، منها ما ذكره الدكتور أحمد سوسة من أن حفر وتنظيم نهر الحسينية يعود إلى قبيلة جشعم سنة 1227 للهجرة، والذي يصادف ل 1812 للميلاد، زمن السلطان محمد شاه الهندي. كان شاعرنا فليح حسون الجشعمي من أبرز شعراء عصره، درس العلوم الدينية والعربية على يد علماء كربلاء، وكانت له غرفة صغيرة في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام يعلم فيها الأولاد القراءة والكتابة، وقد حفظ القرآن الكريم والعلوم الدينية، كما كان يزاول في هذه الغرفة مهنته الأخرى وهي خط المصاحف الشريفة. كان الجشعمي وابنه محمد من رواد ديوان آل الرشدي، وكانا من أعضاء مجلسه الحافل بكبار أدباء كربلاء، وكانت تربطهما بالسيدين كاظم وابنه أحمد الرشدي علاقة وثيقة، ولكن هذه العلاقة اصطبغت بطابع الحزن بعد مقتل السيد أحمد الرشدي والشيخ محمد نجل الشاعر فليح الجشعمي عام 1295 للهجرة، والذي يصادف لعام 1888 للميلاد. فأثرت هذه الحادثة فيه كثيرا، ورثاهما بمراث مفجعة، ولم يطل عمره بعدهما غير سنة واحدة، حيث توفي ودفن في كربلاء. وقد بلغت مراثيه أن خص قسم من ديوانه في رثاء الرشدي وولده، كما خص قسم آخر في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. يقول عنه السيد سلمان هادي آل طعمة: كان الشاعر يتعاطى فني الكتابة والشعر، وكان مجيداً وبارعاً في كليهما، في حين إن الجمع بين الفنين والبراعة فيهما قلما يتفق لأحد. امتاز شاعرنا بثقافة واسعة تتسم بمستوى جمالي وفكري عال، تنوعت فيه القصائد من الشعر التأملي إلى الوجدانيات إلى شعر الرثاء والمدح والهجاء. ومن الخصائص التي التزم بها الشعر سهولة العبارة وجزالتها والإطناب في الألفاظ والجمل والاستطراد، إلا أن قصائده كلها تعبر عن معاناة الشاعر وتفاعله مع البيئة، ومهما يكن من أمر فإن شعره يحتل الصدارة لما فيه من لوعة صادقة وحرارة عاطفة وخلجات حادة وأحاسيس مرهفة. وقال عنه السيد محمد حسن مصطفى الكليدار: لعب الشاعر فليح دورا كبيرا في ارتياده أندية الأدب ومجالسه، متخذا من شعريته سبيلا تميز به عن أقرانه من الشعراء المعاصرين. وقال عنه المحقق الشيخ موسى الكرباسي: يحفل شعر الشيخ فليح بنهج واضح تتسم به قوة العبارة وزخارة المعاني ولطافة السبك، وإن جنح في أسلوبه لأغراضه المتنوعة إلى مجاراة الأقدمين وتقليدهم نسجا وفكرة، على أن صدقه واضح في لونه الشعري وعاطفته المحتدمة في الرثاء واضحة أيضا. فقد لا أعد الحقيقة إذا قلت إن الرثاء يمثل جودة شعره، لما تخلل سطوره من عواطف جياشة ومن مشاعر ملتهبة صادقة. وقال عنه عبد العزيز البابطين: وقصائده تنم على ثقافته الدينية واهتماماته بالبديع والصنع، له مقطوعات نظمها على ترتيب حروف الهجاء مع توحيد القافية، وللجشعمي ديوان مخطوط لدى أفراد أسرته، ويوجد منه نسخة مصورة عند السيد سلمان آل طعمة. أحبائنا الكرام في كل مكان، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على متابعة برنامج شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، حول الثقافة الدينية والتاريخية التي كان الشاعر فليح حسون الجشعمي يتمتع بها وتأثيراتها على طبيعة أشعاره، كان لزميلتنا حوار مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأحيي ضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، الشاعر فليح حسون الجشعمي قصائده تميزت بثقافته الدينية والتاريخية الواسعة وتأثيراتها على طبيعة أشعاره وقصائده من الناحيتين الفنية والمضمونية، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المستمعين والمتلقين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الخير والسلامة والصحة والبركات للجميع من بشر وحجر. حقيقة بدءا لابد أن نميز بين شكلين من أشكال توظيف الموروث على تعدد شكله الزمنية وأنواعه. لابد أن نميز بين نوعين من توظيف الموروث: النوع الذي يوظف الموروث توظيفا شعريا، حيث أن المسافة بين ما نقرأه في توظيفه في الشعر وبين الموروث من حيث هو متن ماض، المسافة ليست متطابقة، المسافة بعيدة.
لا.
فالذي يكتب مستعيدا ثقافته التراثية وينجز نصا بعينه، إذا لم يتغذى شعريا سيأتي نصه تراثيا. الجشعمي من الشعراء الإسلاميين، الشعراء الذين نشأوا بين ظهراني الدروس الدينية، طبعا في كربلاء حضور في شعره. كتب عنه كثيرون، منهم سلمان هادي آل طعمة، وتحدث عنه شعراء الموسى الكرباسي مثل محمد حسن مصطفى، وورد حديث عنه ضمن موسوعة الباطين الشعرية. إذا عدت إلى الجانب الفني في شعره، حقيقة قصيدته لا تنتمي لقصيدة الشعرية الحديث، هي تنتمي للشعر التقليدي. يعني لاحظي وليلاحظ المستمع الكريم، من الشعراء المعاصرين اليوم من يوظف التراث توظيفا لافتا. يعني يحضرني الآن في هذه العجالة الارتجالية قصيدة لصديقنا الشاعر محمد عبد الباري، وعنوانها ما لم تقله زرقاء اليمامة. والقصيدة تبدأ وتنتهي توظف النص القرآني، وتوظف من النص القرآني سورة يوسف، ويوظفها بطريقة شعرية وليست بطريقة المؤرخين. يعني يبدأها هكذا: شيء يطل الآن من هذه الذرة، أحتاج دمع الأنبياء لكي أرى. النص للعراف والتأويل لي يتشاكسان هناك، قال وفسر. ما قلت للنجم المعلق دلني، ما نمت كي أصطاد رؤيا في الكرى. شجر من الحدس القديم هززته حتى قبضت الماء حين تبخر. لا سر، فانوس النبوءة قال لي ماذا سيجري حين طال ما جرى. في الموسم الآتي سيأكل آدم تفاحتين وذنبه لن يغفر، إلى آخر القصيدة، بحيث أنك تتأمل حضور النص القرآني، وتتأمل من التراث قصة زرقاء اليمامة، بعض من صورة آدم في القرآن عليه السلام في القرآن الكريم وكذا، لكن تحضر بوصفها شعرا لا بوصفها كلاما موزونا مقفى وكأنني أعيد صياغة النص التاريخي. هذه الصياغة الموزونة المقفاة التي تقوم على البيان العالي، هذا نهج جشعمي رحمه الله. أقرأ له على سبيل المثال نص له يقول: شيد الدين علي المرتضى ورمى الشرك بغم ولمد، شاهد الحق بمرأى قلبه فلذا فاق على كل أحد، شد أزر المصطفى الهادي به فهو للهادي من الله مدد. المسافة بين كلام محمد عبد الباري قبل قليل وبين كلام الجشعمي هنا رحمه الله مسافة بين الشعر بمعناه الجمال الخالص والكلام الفني الذي يستعيد قالب الشعر ليبث فيه موضوع التاريخية كما هي من دون أن يحملها تأويلات ورؤى شعرية. نعم،
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور رحمان غريان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وننتقل معا إلى بقية البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، للشاعر الكربلائي فلي حسون الجشعمي قصائد ومقطوعات في رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه وصف مصابه في أرض كربلاء، منها قوله: في بيان عظم هذا المصاب إلى درجة تأثر الطبيعة ومظاهرها بها، حتى تحول الليل إلى نهار أظلمت على أثره الأرض وما عليها. من كور القمر المنير وألزم الشمس الأفولا، خطب ألم بكربلا فأحال بكرتها أصيلا، ثم استفاض فطبق الدنيا شجا ميلا فميلا. وقال في أبيات أخرى مصورا فضاعة يوم عاشوراء الذي نزلت فيه المصائب العظمى على السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والذي هوت فيه المعالي من أفقها الشامخ وانطفأت شعلتها الوهاجة، فشمل الحزن فيه الناس كلهم وفي مقدمتهم آل طه. يقول الشاعر: أي يوم معظم لا يضاهى، حل في كربلا فجل بلاها، أي يوم به هلال المعالي خر من أفقها وغابت ذكاها، أي يوم به الكآبة عمت جملة الناس لا سيما آل طه. مستمعين الأحبة، وللشاعر فليه حسون الجشعمي قصيدة في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يبدأ كل بيت منها بحرف الشين، معبرا بذلك عن قدرته الشعرية وتمكنه من النظم، ومادحا في ذات الوقت شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومشيدا بدوره في نشر الإسلام وبناء صرحه والقضاء على الشرك ومؤازرته لأخيه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شيد الدين علي المرتضى ورمى الشرك بغم ولمد، شهد الحق بمرأى قلبه، فلذا فاق على كل أحد، شد أزر المصطفى الهادي به فهو للهادي من الله مدد، شرح الجبار فيه صدره هكذا نص ألم نشرح ورد، شاع في الخلق جميعا أنه كان للدين الحنيفي عمل. وأخيراً وليس آخراً، فإنه عليه السلام شمس الدين والشافع للأمة، ومدحه عليه السلام هو وأهل البيت عليهم السلام إنما هو مدعاة لشرف الشاعر وفخره، فصلوات الله عليهم أجمعين، كما عبر الشاعر عن ذلك في قوله: شمس أفق الدين يا مولى الورى، أنت في حرز وكهف وسلد، شاعر القوم إذا ما جاءهم مادحا يبغي نوالا لا يرد، شف جسمي أملي في خلجة أرتجيها منك يا أوفى العدد، شافعي أنت وذخري يوم لا والد ينفع فيه لا ولد، شرفي في مدحكم حيث بكم، نفحة صارت كمسك أو كند. شنف الأسماع طراً في فم حين والاكم ضياء وشهد، شملتكم صلوات الله ما قام لله مصل وقعد. إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، بين رياش الشعر الرسالي الملتزم بالتعبير عن حب آل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم. حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى الملتقى.
المقيم في دار النوالي والفوز العظيم. كن عبدا تقيا لله الحكيم، كن عبدا تقيا لله الحكيم، واثبت يا أخي في الدرب القويم، واثبت يا أخي في الدرب القويم، تحظى بالكمال في دار النعيم، تحظى بالكمال في دار النعيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب سر وتلك راهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصبا بمفاتيح الرحمة والفلا وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملة ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. النص المتقدم عزيزي المستمع ينطوي على ظاهرتين بلاغيتين هما التشبيه والتضاد، وسوف نحدثك عنهما بعد قليل. إلا أن ما يعنينا أولا أن نحدثك عن الدلالة، وهي شخصية الكذاب، حيث يشير الحديث إلى أن الكذاب لا حقيقة لكلامه تماما كالسراب الذي لا حقيقة له. ثم يستشهد عليه السلام بظاهرة التضاد، لأن من يحدثك بشيء إيجابي لا يمكن أن ينطوي في نفس الوقت على دلالة سلبية، فالبعيد لا يمكن أن يكون قريبا والقريب لا يمكن أن يكون بعيدا. والآن إلى الدلالة البلاغية للنص المذكور. لقد شبه النص الكذاب بالسراب، حيث نعرف بأن السراب هو شيء لا حقيقة له، لأنه يبدو للناظر بأنه ماء من بعد، وعندما يقترب منه لا يجد شيئا. والأهمية الفنية لهذا التشبيه هي أنه لم يستخدم أداة التشبيه كالكاف أو كأن أو مثل، بل استخدم عبارة بمنزلتي حتى يجعل الكذب والسراب متقاربين تماما، لأن التشبيه بالأداة لا يجعل من الشيئين وكأنهما شيء واحد، بل يجعلك تحس بالفارق بين عبارة العلم كالنور، لأن النور من مادة والعلم من مادة أخرى، ولكن الكذب والسراب من مادة واحدة هي عدم وجود الحقيقة في كليهما، فلا حقيقة لوجود الكلام المنقول. هذا من جانب. وأما من جانب آخر، فثمة نكتة بلاغية هي الارتباط بين قسمي العبارة، أي القسم الذي يشبه الكذاب بالسراب والقسم الذي يقرب البعيد ويبعد القريب، فما هي نكتة ذلك؟ النقطة أولا هي التضاد بين القريب والبعيد، فالمسافة البعيدة البالغة ما لا يحصى من المسافة لا يمكن أن نحسبها قريبة منا، والتضاد كما هو معروف أحد أشكال المعرفة، فأنت حينما تذكر الأبيض وتقارنه بضده الأسود تكون قد أوضحت أهمية ما هو أبيض كما هو واضح. وأما النقطة الأخرى عزيزي المستمع، فهي أن النص اعتمد ظاهرة التضاد بصفتها مجانسة للكذب، حيث أن الكاذب يضاد الصادق، وأحدهما بعيد عن الآخر، لا وجود للقرب بينهما، وهذا ما ينسحب على عبارة يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. فإذا أخبرك بوجود حريق في هذا المكان أو ذاك مثلا، مع ملاحظة عدم حدوث ذلك، يكون قد قرب إليك البعيد أو قرب ما لا وجود له إليك. وإذا كان العكس، حيث حدث حريق فعلا ولكن الكذاب زعم عدم وجود حريق، يكون بذلك قد أبعد لك القريب، فالقريب هو وجود الحريق والبعيد هو عدم وجوده، وهذا ما صنعه الكذب. إذن تبين بوضوح أهمية العبارة التي رسمها الإمام السجاد عليه السلام في تشبيهه الكذاب بالسراب، وبتوضيح أنه يقرب البعيد ويبعد القريب بالنحو الذي ذكرناه. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الصادقين ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم في ختام كل حلقة من برنامج نور وبلاغة، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. دمتم سالمين وفي أمان الله. We'll be right back.
أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بي ينادي،
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بي ينادي،
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بي ينادي،
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بي ينادي،
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكايا.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية.
وابتسم للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا، ولتقل إن ذقتها.